بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: استعمال الوقاية من الأمراض. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أظنه بفتح الجيم وجاء بكسره، مر بنا ضبطه النووي في الأذكار، سرجس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الجحر، وإذا نمتم فاطفئوا السراج فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت، وأوكئوا الأسقية وخمروا الشراب وغلقوا الأبواب بالليل لأن الشيطان يدخل. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. هذا حديث صحيح، وقتادة قد صحح أبو زرعة سماعه من عبد الله بن سرجس، وإن كان الإمام أحمد لا يراه سمع كما أي لا يراه سمع منه كما في جامع التحصيل، فالمثبت مقدم على النافي. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله طحان واسطي، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإكاء السقاء وإكفاء الإناء. هذا حديث حسن على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا خلف قال: حدثنا خالد عن سهل بن أبي، عن سهيل بن أبي صالح به. خالد هو ابن عبد الله الطحان، وخلف هو ابن الوليد. وقال الإمام الدارقطني رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون عن خالد به. عندكم الدارمي ولا الدارقطني؟ هو الصواب، لأن الدارقطني أنزل من عمرو بن عون. وقال الإمام الدارمي رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون عن خالد به. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يصله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث حسن على شرط مسلم، أخرجه ابن ماجه من حديث عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سهيل به. وقال: حدثنا عفان قال: أخبرنا وهيب قال معمر: حدثنا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره. وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الترمذي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به، أي باللفظ المذكور. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. وأخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، فقال: حدثنا موسى قال: حدثنا حماد ابن سلمة عن سهيل به. من سيجيب على هذا السؤال؟ مسلم تلميذ البخاري، هل روى مسلم عن البخاري؟ نعم. أحسنت، روى عنه خارج الصحيح مسلم والترمذي والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم. الرازيان وابن صاعد ومطين كل هؤلاء من تلاميذ البخاري ورووا عنه، ولا نعلم لهم، يعني بالنسبة لمسلم ما نعلم، ما روى عنه في صحيحه. أما الترمذي فما أكثر ما تجد في جامعه عن البخاري. قال البخاري: قال محمد حدثنا، يعني يروي عنه بعضه مباشرة وبعضه ينقل عنه قوله. ذكر هذا النووي رحمه الله، ذكر أبرز تلاميذ الإمام البخاري في شرحه على صحيح البخاري، شرح النفيس في مجلدين. ومن ضمن ذلك الشرح ما تمس إليه حاجة القاري لقراءة صحيح البخاري، قاري لصحيح البخاري، الذي كان أفرده علي حسن عبد الحميد في جزء من ذلك الكتاب نفسه وهو ضمنه. ذكر هذا المحقق ثم شنع على علي حسن في شيء من لماذا ما نبه على أنه في شرح كذا. وما يستحق تلك الحملة كلها عليه بسبب هذا أو نحوه. واعتنى النووي رحمه الله في شرح صحيح البخاري في مقدمته بكلام نفيس ما يتعلق بأنفس من كلم من مقدمة صحيح مسلم مثلها أو أنفس. ومما ذكره شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه، ومما ذكره أيضا تراجم البخاري ولا وما ذكر عنه من سبب تأليفه وغير ذلك، ولم يخلص إلى الشرح إلا شيئا يسيرا. كتاب بدء الوحي دخل في الأعمال بالنيات، دخل في كتاب بدء الوحي وما إلى ذلك، وهذا هو الموجود. يعني لم يباع في السوق أكثر من هذا، باعتبار دخل في الإيمان، دخل في العلم، دخل كذلك في الطهارة. لا، وكان هذا الشرح متزامنا مع شرحه على صحيح مسلم، حتى أشار إليه، قال: وقد جمعت على صحيح مسلم جملا وأنا في تتميمها. فقدر الله أن يوجد شرح صحيح مسلم ولم يوجد من شرح صحيح البخاري إلا ذاك. مقدمة أصولية، مقدمة فقهية حديثية، فقهية حديثية، مقدمة طيبة. لو لم يوجد من ذلك يعني إلا المجلدان المذكوران ففيها علم هائل. شأن النووي رحمه الله في العناية والجمع وحسن المقدمات، وتحرى السجع في أوله كثيرا، يعني في أول مقدمته سجع، ما وصل إلى صفحاته يسجع في مقدمته لا نهاية مقدمته، وهو بكل سهولة. هذا الباب العظيم اشتمل على أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن سرجس، هذه ترجمة من الإصابة بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم، سرجس ما سرجس، وكأننا رأينا في إذكار النووي خلاف ذلك، ويقال هذا وهذا، وبعدها مهملة، فإذا بكسر الجيم سرجس. نعم، لا نعلم من يقال له عبد الله بن سرجس غير الصحابة، من الصحابة غير هذا. قتادة لم يسمع من كثير من الصحابة، سمع من أنس بكثير، وسمع من عبد الله هذا، ومن عدد يسير من الصحابة لم يبلغوا، لم يصلوا العشرة، ما يصلون عشرة ولا دون ذلك. وفي صحيح البخاري له ما يربو على 200 رواية عن أنس، منها ما من طريق شعبة عنه، وأنت تعلم رواية شعبة عن مشايخه، وقد صرح بقوله: كفيتكم تدليس قتادة، فمعناه أن ما عنعنه فيه في صحيح البخاري، والراوي عنه شعبة مأمون، ما أخذ عنه إلا ما كان مسموعا له، سواء في الصحيح أو في خارجه. ومنها ما وجد التصريح بالتحديث في مكان آخر من صحيح البخاري، ومنها ما كان في المتابعات، ومنها يسير، وهذا هو الغالب والأصل. والظاهر أن رأينا، ما أدري، في بعض المواضع، إلا أن نكون قد يعني ماذا فاتنا في خلال جمع الرد على أحمد بن نصر الله، ما له إما متابع أو تصريح خارج الصحيح، وهو في الصحيح معنعن، فأدخله الإمام البخاري في صحيحه لهذه المعاني. وجمهور العلماء أن عنعنته تضر، وعدد من أهل العلم يرون أن عنعنته لا تضر إلا إذا بين إمام أنه دلس في ذلك الحديث، وإلا فإن كتب العلم مليئة بعنعنته. وهذا القول سلكه الشيخ رحمه الله في هذا الموضع، وفي غيره. والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله لهذا المعنى، بل لمعنيين: المعنى الأول عدم سماعه من عبد الله، هذا منفي بلا شك، هذا مطرح لثبوت تصريح أبي زرعة بسماع قتادة من عبد الله بن سريس، وهذا كافي، المثبت مقدم على النافي. المعنى الثاني لعنعنته، فإنه مدلس، وهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من يمشي عنعنته إلا على المعنى المذكور. والحاصل الحديث ثابت الذي عندنا، حديث كما ترى رجاله ثقات، حديث صحيح، وسماع قتادة من عبد الله ثابت. وفي الباب ما يؤيده أيضا، فيزداد القلب طمأنينة على ثبوت الحديث. هذا الباب كله يشهد بعضه لبعض من حيث الوقاية وسد ذريعة الأضرار. وهذا الباب أصل في استعمال الوقاية، نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالطاعون فلا يقدم عليه، من سمع به في بلده فلا يقدم عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا كله من باب الوقاية، فإذا أصيب الإنسان بشيء من ذلك صبر، ولا يجوز له التضجر ولا النفور خوفا من ذلك، فما قدره الله كائن. وإذا كان الطاعون في بلد فلا يفر منه خوفا منه، وهكذا الإيمان بالقدر. ومنه أيضا سد ذرائع الشركيات في النهي عن البناء، عن بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد، وسد ذرائع العبث بالفروج فيما يتعلق بالتحليل. وهكذا فقل مما ذكره شيخ الإسلام في كتاب إبطال التحليل، ثم زاد عليه تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يضره سم أو قال سحر. هذا من باب الوقاية، اتخاذ الوقاية من الأمراض والأضرار. ومن ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب، إذ كان يلبس المغفر ويضع عليه البيضة، أو يلبس المغفر أي قراصة، وسائر الأسباب من هذا الباب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقاية من أضرار الجوع وأضرار كذلك التعرض للتلف. فالإنسان واجب عليه أن يتجنب ما يضره، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. حالة البرد يلبس ما يقيه البرد، حالة الحر يلبس ما يخفف على جسمه من الحر، كل هذا من الوقاية من الأمراض والأضرار، وهي من الأسباب المشروعة التي يقول شيخ الإسلام رحمه الله فيها: العمل الاعتماد على السبب شرك، لأنه مخلوق، اعتماد على الله سبحانه. وترك العمل بالسبب قدح في الشريعة، أي أن الشريعة تحث عليه وأنت تعارض ذلك، كأنك تقدح في الشريعة أنها ليست بصواب. فمما ذكر في هذا الحديث عدم البول في الجحر، هذا وقاية من الأمراض والأضرار. إما أن يخرج ثعبان فيلسعه، لأن تلك الأجحار أماكن الثعابين ونحو ذلك، وإما أن يكون مسكن الجن فيتضرر البائل، إذ يتأذى الجن فربما تلبس به وآذاه، فكان من الوقاية من الأمراض والأضرار تجنب البول في الجحر. وإطفاء السراج عند النوم من الوقاية لما يحصل من الحريق وضرر الحريق، لا سيما في السرج القديمة كالفوانيس القديمة المعروفة، والسرج أيضا التي هي عبارة عن فتائل، إذا وضعها ولو في مكان بعيد عن ما ربما يقع منه الحريق فإن الفأرة يقال لها الفويسقة، تأخذ شيئا ثم تمده على النار ثم تذهب وتجعله في مكان تشتعل منه، يشتعل منه البيت عمدا، هذا من فسقها وفتنتها، ولا يدري ذلك الإنسان لو البيت قد اشتعل عليه. تأخذ الفتيلة فتحرق على أهل البيت، فكان اللازم على من أراد أن ينام والحال هذا أن يطفئ السراج سدا لذريعة الهلكة والأضرار. وإيكاء الأسقية وتخمير الآنية، الوكاء هو الغطاء مثل علب الماء، هذا عليها وطاء يقال له وكاء، ويطلق على ما إذا أدخل الوكاء في الفم كما يوكى آنية السمن، عبارة عن أعواد يضعونها في الفم في فمها يدخلونها في فم الإناء يقال له وكاء، ويغطيه أو كل أسقية. وخمروا الشراب، تخمير أن يجعل عليه غطاء أغطية، فالوكاء ما يدخل في فم الإناء والتخمير هو ما يغطى به الإناء. خمر الآنية، والشأن في ذلك أنه إذا ترك الإناء مفتوحا ولم يوكى أو لم يغطى فإن الوزغ وكذلك أيضا الفأرة الفأر والصراصير وما لا يعلمه إلا الله قد يقع عليها، قد يقع على تلك الآنية، سواء كانت تلك الآنية فيها شيء من الأطعمة أو الأشربة أو لم يكن، فإن هذا له آثار أضرار، حتى أنه في ليلة من الليالي ينزل الوباء وما كان من الآنية ليس مغطى أصابه ذلك ولو لم يكن فيه شيء من الأطعمة والأشربة، فكان هذا الفعل سدا لذريعة الأمراض استعمالا للوقاية من الأمراض من الأمراض. وتغليق الأبواب من هذا الباب أيضا استعمالا للوقاية من دخول الشياطين وعبث الشياطين في البيوت والقلقلة والأذية وما يحصل من وراء ذلك من الأضرار، فإن الشيطان يدخل كما في الحديث. ومن ذلك كف الصبيان، فالمرأة العاقلة والشخص الذي له عناية بأولاده عند غروب الشمس يدخل الأولاد، فإن الشيطان فإنه في ذلك الحين الشياطين تنتشر، فمن الوقاية لهم من الأمراض والصرع والمس والأضرار إدخالهم إلى البيت وسد الباب تغليق الأبواب، فإن الشيطان لا يفتح بيتا مغلقا بابا مغلقا. الحديث الذي يليه من بابه. أما الحديث الثاني عن أبي الثالث عن أبي هريرة فإن المقصود منه أن من مات أو من نام وفي يده غمر أي آثار الطعام، كأن يأكل شيئا ثم يبقى آثار الطعام في يده، قد يصاب بشيء، فإن الشيطان لحاس، وإنه قد يأتي أيضا ما كان من الهوام على ذلك العرف الذي في يده فيلسع يده، فإذا أصابه شيء لا يلومن إلا نفسه لأنه خالف الهدي النبوي، سواء جاءت بعض الدواب على ذلك العرف ولسعته من أجل ذلك العرف من الفئران أو من العقارب أو من الحياية أو غير ذلك ما لا يعلمه إلا الله، تلتمس لها مآكل وتشم ذلك الريح فتأتي عليه. والفأر مغامر أيضا، خاصة الفئران الكبيرة منها أينما وجد طعام يحاول يهجم عليه، حتى من الاحتيالات عليه أن يعملوا له ذلك المحناب ما يسمونه عندنا في البلاد اليمنية هكذا، فيأتي إلى الطعام ويمسكه، ويكون هذا من أسباب تصفية البيت من تلك ألف وإسقاط، تحفر البيت حفرا شديدا إذا كان من الطين أو كذا، ولا تدري إلا البيت تحته خندق، وإذا جاء مطر نزل المطر تحت البيت فتهدم البيت. وإذا وصل إلى الثياب قطعوها، يقطعونها تقطيعا في الشنطة أو في أي مكان يتحصلون عليها، يبقى مخزق من 20 موضع أو أكثر، خلاص يفسدونه الثياب. وإذا كانوا بين الطعام أيضا مثل الذرة ونحوها خربونها يفسدون فيها. ففويسكة الفئران يعني من أشر المؤذيات. هذا دليل على الغسل بعد غسل اليدين بعد الطعام لمن أراد أن ينام، وهو أيضا مشروع لمن لم يرد أن ينام تنظفا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وما جاء أنهم كانوا إذا أكلوا لم يكن لهم إلا سواعدهم، وما يعني حيث أنه إذا أكل مسح ساعده وساقيه، فهذا فيه ما إذا احتج إلى ذلك، أو أن الأمر ليس بواجب في مثل هذا الحال ما لم يكن يخشى من يعني ماذا، ما لم يكن يريد أن ينام. وحتى إذا أراد أن ينام الأمر إرشادي بسبب ما قد يحصل للإنسان، فهذا عبارة عن مندوب وليس بواجب، مستحب. وفيه أن من تعرض للأضرار بعد المناهي الشرعية التي قد بينت له فإنه اللوم عليه، هو الذي لو عمل بما أرشده الله عز وجل ورسوله لنجا. ومن ذلك من عمل بالمعاصي بعدما بين الله في كتابه وسنة نبي صلى الله عليه وسلم أضرارها وسوءها وعواقبها، أن اللوم عليه كما في حديث أبي ذر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، قامت عليه الحجة. وهذا من إقامة الحجة على من أصيب بمرض. ومن هذا الباب من إذا نام على بيت، على سطح بيت ولم يكن هناك حاجز يحجزه، فقد يقوم من الليل لقضاء الحاجة أو لغير ذلك فيتردى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، أي لا يلوم إلا نفسه. فلا ينبغي لأحد أن ينام على سطح بيت ولم يكن هناك حاجز مرتفع يصده، وماذا فقد يحصل له ما يتضرر به. هذا باب واسع، باب سد ذرائع الأضرار والوقاية من الأمراض، إنما هذا إلماح إلى ما كان على شرطه في هذا الموضع فذكره رحمه الله. أو ذكر ما يسره الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع. نعم، هذان حديثان لأبي هريرة وحديث لعبد الله بن سلمس. في سير أعلام النبلاء، نعم، في ترجمة سعد بن عبادة، سبب موته يقولون إنما جلس يبول في نفق فمات من ساعته، وجدوه قد أخضر جلده. حتى إنهم إذا بعض الجن قال شعرا: قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم لم يخطئ فلم نخطف آده. نحن نؤمن بما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون سعد بن عبادة رضي الله عنه مات بسبب دخول يعني ماذا بعد قضائه للحاجة، هذا شيء متواتر معلوم متيقن منه. نعم، إلهنا تفضلوا وفقكم الله.